بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في أسماء الله سبحانه وتعالى التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما تقدم معنا في الدرس الماضي اسم الله تعالى الديان، واسمه تعالى السيد، واسمه الطبيب الطيب، ونواصل نقرأ فيها. أيضا من أسماء الله التي جاءت بها السنة وعده أهل العلم من أسماء الله تعالى اسمه تعالى الوتر، فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. هكذا أيضا جاء عند الإمام أحمد وأهل السنن عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس الوتر بحتم كصلاة الفريضة، ولكن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وهذا الحديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه على علي، ولكن هو ثابت كما تقدم في الصحيحين. وقد عد جماعة من أهل العلم الوتر من أسماء الله، وممن ذكروا في أسماء الله تعالى الخطابي في كتاب شأن الدعاء، وكذلك ابن مندى في كتاب التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن القيم في مدارج السالكين، وغيرهم من أهل العلم ممن عد الوتر من أسماء الله سبحانه وتعالى. والوتر في لغة العرب هو الفرد الذي لم ينضم إليه غيره على وجه يجعله شفعا، فما كان فردا منفردا يقال له وتر. وفي لغتان: وتر بكسر الواو، ووتر بفتح الواو. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فمعناه، قال الخطابي: معنى الوتر في صفة الله جل وعلا الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له، المنفرد عن خلقه، البائن منهم بصفاته. وهكذا قال البيهقي رحمه الله في كتاب الاعتقاد في تفسير الوتر، قال: هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير، وهذه صفة يستحقها بذاته. إذن فهذا الاسم من أسماء الله تعالى المراد به التوحيد، فيكون المعنى: إن الله تعالى واحد منفرد في كل شأنه، واحد في ذاته سبحانه، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في استحقاقه للعبادة دون ما سواه، منفرد عن خلقه بذلك. فالله تعالى وتر، وجميع ما سواه لا يشاركه في شيء مما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى قد ورد كثيرا في القرآن في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، وفي قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكفو هو المكافئ المماثل النظير. وقال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وهذا الاستفهام المراد به النفي، والسمي هو المساوي المشارك الذي يستحق مثل اسمه وصفته. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال أهل العلم: أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. فالله تعالى لا ند له، لا شريك. فهذا الاسم من أسماء الله تعالى الوتر دال على التوحيد في كل صوره، دال على توحيد الربوبية، دال على توحيد الألوهية، دال على توحيد الأسماء والصفات. فالله وتر في ربوبيته، لا يشارك في ربوبيته أحد من الخلق والرزق والتدبير والملك والسلطان. والله تعالى واحد في ألوهيته، لا يستحق الألوهية التي هي العبادة سوى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى واحد في أسمائه وصفاته، فأسماؤه خاصة به لا يشاركه فيها أحد، وصفاته خاصة به لا يشاركه فيها أحد. فهذا من معنى اسمه جل وعلا الوتر. هذا الاسم أيضا دل على صفة من صفات الله، وهي صفة الوتر. فمن صفاته سبحانه أنه وتر، وهي من صفاته الذاتية، كما قال الخطابي رحمه الله، أو كما قال البيهقي فيما تقدم معنا من كلامه، قال: وهذه صفة يستحقها بذاته. إذا عرفنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أنه إذا كان الله تعالى وترا أي منفردا، فيجب علينا أن نوحده وأن نفرده فيما هو من خصائصه. كل ما هو من خصائصه يجب أن نفرده به وأن نوحده، لأنه سبحانه وتعالى وتر ليس له شريك. فمن دعا غير الله خالف معنى هذا الاسم، وخالف معنى كثير من الأسماء الحسنى. يوسف عليه الصلاة والسلام لما نصح من كان معه في السجن وكانوا من قوم مشركين، قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أيهما خير، الله تعالى الواحد القهار الذي قهر كل من سواه، أو أرباب متفرقون؟ أيضا مما نستفيده أن الله تعالى يحب الوتر، ولذا شرع في كثير من الأمور من العبادات أن تكون وترا. وكثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى فيها الوتر، سواء في عبادات أو في أمور من عاداته كطعامه وشرابه. فكان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا أكل بعض ما يأكل أكل وترا وهكذا كان يشرب ثلاثا. الذكر بعد الصلاة شرع وترا، شرع أن يختتم يومه بالوتر صلاة المغرب، وهكذا شرع أن يكون آخر صلاته في ليله وترا. كان يحث على سبع ثمرات في الصباح من العجوة، وهكذا في كثير من شأنه يتحرى الوتر لأن الله تعالى يحب الوتر. فهذا بعض ما تضمنه اسم الله تعالى الوتر. أيضا من أسماء الله تعالى التي جاءت بها السنة اسمه سبحانه وتعالى الطبيب، وقد ورد فيه حديثان. الحديث الأول حديث أبي رمثة عند أحمد وأبي داود، سنده صحيح وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فرأى التي في ظهره، أي خاتم النبوة، فقال: يا رسول الله، ألا أعالجها لك؟ فإني طبيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رفيق والله الطبيب. وفي رواية قال: الله عز وجل الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. الحديث الثاني هو من قول عائشة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح أيضا. قالت عائشة: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يده على صدره، هكذا رواية النسائي. وفي رواية أحمد: فوضعت يدي على صدره. ولا مانع من إثبات الروايتين، أي وضعت يده على صدره ويدها على يده، رجاء بركة يده كما جاء في رواية أخرى. قالت: فقلت: أذهب الباس رب الناس، أنت الطبيب وأنت الشافي. وكان يقول: وألحقني بالرفيق الأعلى، وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا الاسم عده جماعة من العلماء من أسماء الله، ممن عده في أسماء الله الحسنى القرطبي في كتابه الأسنى، وكذلك البيهقي في الأسماء والصفات، وكذلك بوب علي عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام، وهكذا بوب عليه الشيخ رحمه الله في آخر الجامع الصحيح في كتاب التوحيد، فقد ذكر فصلا في سرد ما صح من أسماء الله وبوب عليها، وذكر منها الطبيب، بوب باب الطبيب وذكر هذا الحديث، حديث أبي رمثة. وغيرهم من أهل العلم ممن عده من أسماء الله تعالى. ومعنى الطبيب في لغة العرب هو العالم بالشيء، الفطن له، والحاذق به. فمن كان عالما بالشيء حاذقا فيه فطنا يقال له طبيب. حتى في غير المداواة، في غير من كان عالما بالأمراض، أي علم يقال له طبيب، ولذا يقال هذا طبيب علم الحديث كما قال مسلم للبخاري: يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله. يقال هذا طبيب القلوب، أي فيما فيها من أمراض الشبهات والشهوات. فمعناه راجع إلى العلم والفطنة والذكاء في الأشياء. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فقال بعض أهل العلم قال الطبيب هو العالم بحقيقة الداء والدواء، القادر على شفائه، وهو الذي يبرئه ويعافيه. فهذا معنى الطبيب الذي يبرئ المرض ويعافيه على الحقيقة، هو الطبيب، لأن الله تعالى هو خالق الداء وخالق الدواء، وهو العالم بحقيقة ذلك الداء وما يذهبه ويعافيه. فهذا من معنى اسمه جل وعلا الطبيب، فهو بمعنى الشافي، مر معنى من اسماء الله الشافي وهذا بمعناه. وهذا الاسم تضمن صفة من صفات الله وهو أنه سبحانه الطبيب، فمن صفاته أنه الطبيب. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن نعتقد أن الله تعالى هو الشافي المبرئ المعافي لكل الأمراض، فكل الأمراض الله تعالى هو الذي يبرئها ويعافيها، سواء كانت أمراضا في القلوب، أمراضا معنوية، أمراض شبهات أو أمراض شهوات، أو كانت أمراضا في الأبدان، فالله تعالى هو الذي يعافيها ويبرئها سبحانه وتعالى. وما من مرض مهما كان ومهما تعسر علاجه ومهما استصعب على الناس دواؤه إلا والله تعالى قادر على شفائه والإبراء منه. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نلجأ إلى الله تعالى في شفاء الأمراض. إذا أصاب الإنسان مرض لا يغفل عن اللجوء إلى الله تعالى، عن سؤال الله تعالى الشفاء. فكم من مرض عجز المخلوقون عن علاجه، بل قالوا هذا لا علاج له ولا دواء، فشفاه الله تعالى بدعاء صالح أو برقية فيها يقين وتضرع لله تعالى. فالإنسان يلجأ إلى الله تعالى في مرضه مهما كان، فالله قادر على كل شيء، والله تعالى هو الذي خلق هذا الداء وهو الذي يخلق له الدواء، والله تعالى هو العالم بحقيقة هذا الداء، هو العالم بسببه، هو العالم بحقيقته، وهو العالم بما يذهبه، وهو القادر على ذلك. فالإنسان يسأل الشفاء والمعافاة من الله سبحانه وتعالى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله ذلك ويرقي غيره بذلك. فالله هو المبرئ للمرض والمعافي له. فإذن هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى التي جاءت في السنة، وبقي معنا بعض الأسماء التي هي مما ورد به السنة، نكملها إن شاء الله في مجالس لاحقة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.